أيها الإخوة والأخوات، مساء الرضا والمسرات. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مدارات. في هذه الحلقة سنتحدث عن عضوية المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، وسنمر مرور الكرام على الأزمة المالية العالمية التي تحكم قبضتها على العالم كله. ضيف هذه الحلقة هو الدكتور كمال رزيق، العميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة البليدة في الجزائر، وأستاذ التعليم العالي في أكثر من جامعة جزائرية. باسمكم أرحب بضيفي الكبير، أهلا وسهلا بك دكتور كمال.
مساء الخير.
أنت أحد ضيوف المؤتمر العالمي الذي تنظمه الجامعة الإسلامية هنا في المدينة المنورة عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القضايا الإسلامية. تحدثت عن تمثيل المملكة العربية السعودية للدول العربية في مجموعة العشرين. سأترك لك 3 دقائق أو 4 دقائق في مستهل هذه الحلقة لتعطي المشاهدين وتعطيني أيضا مدخلا تاريخيا موجزا عن مجموعة العشرين، ومن ثم ننتقل إلى انضمام المملكة العربية السعودية لهذه المجموعة.
شكرا. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.
أولا بودي أن أشكر القائمين على هذا الملتقى على دعوتهم لي للمشاركة في هذه الفعاليات، وعلى حسن الاستقبال والضيافة، وهذا شيء محمود معروف على الشعب السعودي، حسن الضيافة والكرم. كما أتمنى لخادم الحرمين الشريفين طيب الصحة والعافية إن شاء الله، وأتمنى أن يرجع ليس للمملكة فقط، للعالم العربي والإسلامي، لأنه هو في أمس الحاجة إليه في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الأمة العربية والإسلامية
إن شاء الله.
أكيد مجموعة العشرين هي مجموعة في الأصل أنشئت بعد مؤتمر وزراء المالية لمجموعة 7 في واشنطن، يعني في يوم 25/9/1999، وهي كانت نتيجة لقرار اتخذ على ما يسمى بمجموعة 7، وهذه كانت نتيجة حتمية أزمة المكسيك، الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بالمكسيك، وأزمة شرق آسيا التي عصفت بدول كثيرة ما يسمى بالنمور الأسيوية في سنة 1997. وهذه الأمور أدت بمجموعة 7 أنها تتخذ قرار بإنشاء ما يسمى بمجموعة 20. أنا فيه تسميات كثيرة وفي مبادرة كثيرة، لكن تم أخذ قرار إنشاء ما يسمى هذه المجموعة العشرين. مجموعة العشرين هي إن صح التعبير نادي غير رسمي، الهدف من وراءه هو المناقشات البناءة والمفتوحة في كل ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والسياسة المالية التي تمس العالم.
نادي غير رسمي،
وبين قوسين نقول رسمي أو غير رسمي، يعني الاعتبارين اثنين يأخذ بها الاعتبار. في بدايته كان غير رسمي، الآن أصبح رسمي، بما أنه الآن هو يتولى زمام التفكير في حل ما يسمى بالأزمة المالية، وتم الاعتراف به من طرف المؤسسات الدولية على رأسهم صندوق النقد الدولي.
جميل.
وبالتالي فهذا النادي تم تأسيسه يعني لاعتبارات اقتصادية صرفة بحتة. فهو يتشكل في الأصل من الدول ما يسمى بمجموعة 8، يعني مجموعة 7 زائد روسيا، أي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، اليابان وكندا، بالإضافة إلى ما يسمى بروسيا الفيدرالية. هذا النادي يضم في أصله 19 دولة، 8 الأولى زائد 11 دولة جديدة والاتحاد الأوروبي. وتم اختيار هذه الدول ليس اعتباطيا هكذا مجاملة، وليس نادي وراثي يعني يورث بين دولة ودولة، تم اختيار هذه الدول وهي الدول 11 لما يسمى بالدول الناشئة القوية التي تتحكم في زمام الاقتصاد العالمي. لأن يعني مجموعة العشرين فيما بينها تشكل تقريبا 90% من الناتج الداخلي العالمي الخام، وتشكل تقريبا 80% من العلاقات التجارية، وبالتالي فهو نادي قوي جدا، ويمثل تقريبا أكثر من 3/4 مجموع السكان، لأن الصين لوحدها تشكل عدد هائل والهند. وبالتالي فالدول التي اختيرت من بين الدول الناشئة تم اختيارها نظرا لقوتها الاقتصادية، نظرا لترتيبها في الدول، نظرا لمكانتها الاقتصادية ومدى تأثيرها في الاقتصاد العالمي. وتم اختيار على النحو التالي: اختيرت جنوب إفريقيا على الممثلة للقارة الإفريقية، واختيرت البرازيل والأرجنتين كممثلة للقارة الجنوبية، واختيرت أستراليا كممثلة لقارة أستراليا واختيرت تركيا كعضو إضافي مثل أوروبا، واختيرت المملكة العربية السعودية وأندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين والهند وأندونيسيا كما أشرت كأعضاء جدد، وبالتالي يصبح العدد 19 دولة تمثل أكبر اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي فهو عضو يعني كدولة وهو يمثل باقي الدول الأوروبية ما عدا فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا، لأن نعلم بأن إسبانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا تحت المراتب الأولى من ناحية التصنيف العالمي.
لكن عفوا أنت تذكر الآن أفريقيا تمثلها جنوب أفريقيا
مع الأسف الشديد،
لا أظن في أنظمة مجموعة العشرين حكاية التمثيل، يمكن حكاية التمثيل هذه بعد لدى المتلقي، لدى الدارس مثلا ينظر إلى الدول من خلال دوائر قارية أو إقليمية أو قومية، لكن لا يمكن أن نجد مثلا من آسيا 7 دول أظن ومن أفريقيا دولة واحدة، حكاية التمثيل تكون
منعدمة. حتى جنوب أفريقيا هي مرتبة في المرتبة 32 من ناحية القوة الاقتصادية، يعني وجودها بين مجموعة العشرين يعني هو أكثر مجاملة لإفريقيا بحقية جنوب إفريقيا في وجودها في هذه المجموعة، لأن ترتيبها في الاقتصادي في من ناحية التنافسية وفي المرتبة 32، يعني لذلك
إذن هناك بعد غير الاقتصاد دكتور؟
لا، كله بعد اقتصادي باستثناء يمكن لحد ما جنوب إفريقيا لاعتبار أنها قوة اقتصادية رقم واحد في إفريقيا. يعني لم تختر نيجيريا ولم تختر الجزائر ولم تختر مصر رغم أنها بين الاقتصاديات الكبيرة في إفريقيا، لكن بمقارنتها في ترتيبها في السلم العالمي فهي في مراتب دنيا، رغم أن مثلا الجزائر تحت المرتبة 22 في ما يسمى الدول الناشئة.
مصر كم تحتل في أي مرتبة؟
يمكن مرتبة أعتقد لم تخن الذاكرة في الدول الناشئة مرتبة 17 أو 18.
وجنوب أفريقيا؟
المراتب الأولى أحسن بكثير. بين المقارنة
إذا نظرنا إلى قارة أفريقيا فجنوب أفريقيا
هي أحق دولة تستحق بكامل،
لكنها في سلم العالم ليست قريبة من الدول العشرين.
لا ليست قريبة، بعيدة. لو لاحظ مثلا عندما أسست مجموعة 26 المملكة العربية السعودية كانت تحتل المرتبة 23، يعني في التسلم
هناك 10 دول بين جنوب أفريقيا وبين تمثيل المملكة
وبالتالي في هذه المنظمة الآن أصبح لها دور وشأن كبير جدا، لأنها مع الوقت منذ أن أنشئت في سنة، وهي الآن تمثل يعني أعضاءها هو وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، يعني عضوين لكل دولة. الاتحاد الأوروبي ممثل الاتحاد الأوروبي ومحافظ البنك الأوروبي المركزي، وبالتالي فهذه المجموعة مع مرور الوقت أصبحت قوة اقتصادية خاصة وقوة اتخاذ القرار خاصة بعد الأزمة العالمية الأخيرة، فأصبح المخرج من هذه الأزمة لا يكون بمعزل لدولة واحدة على حدة، لا أوروبا ولا أمريكا، وبالتالي فالدول الناشئة فرضت وجودها. هذا ليس حبا في هذه الدول الناشئة، لأن مجموعة 7 عندما قررت إنشاء هذه اللجنة وهذه النادي بين قوسين كانت مضطرة إلى ذلك، لأنها لم تستطع مجابهة لا أزمة آسيا ولا أزمة المكسيك، وهذه الأزمتين الماليتين كانت لها يعني تبعات ومشاكل جمع على الاقتصاد العالمي، وبالتالي أصبح من الضروري إشراك الغير، لأن نرى الآن اليابان يعني معذرة الصين تحت المرتبة الثانية من ناحية القوة الاقتصادية يعني بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
إذا الممثلون يجلسون على طاولة مجموعة العشرين ليكونوا حلا ولا لا ليصنعوا الحل، نستطيع أن نقول هذا الشيء؟ يعني أنت ترى أن القرار كان على خلفية أزمة عالمية لدول كبرى فيريدون أن يبحثوا عن حلول، فجاءت هذه الدول
كمنقذ إن صح التعبير، لأن الدول مجموعة 7 زائد روسيا أو ما يسمى الآن مجموعة 8 لم تستطع أن تجد حل لحالها. لأن لماذا؟ لأن تقريبا الآن اقتصاديات الدول الناشئة تشكل أكثر من 50%
صحيح
من العالم.
لكن المنقذ قد يغرق أحيانا.
لا أعتقد، لأن في المشورة فيها حلول كثيرة. لأن عندما تكون مجموعة 20 خاصة أن الاتحاد الأوروبي قبل أي اجتماع اتخذ قرار جماعي، وبالتالي فالآن أمر يتعلق بدول تمتلك 90% من الناتج الداخلي الخام العالمي و 80% من العلاقات التجارية، يعني أعتقد بأنها قراراتها مؤثرة جداً.
لكن القرار الآن دكتور على مستوى الاقتصادي تصنعه القوة الاقتصادية أم أن هناك القوة العسكرية تدعم أيضا الموقع السياسي يدعم؟
أكيد.
وهذه المشكلة أحيانا ما نحن نقر ابتداء أنه الثروات موجودة لدينا في العالم العربي في العالم الإسلامي المواقع الاستراتيجية العالم كله يتسابق إلينا لكن لا نملك تلك القوة التي تدفع موقعنا الاقتصادي لنجلس في مكان صناعة القرار
لأننا منذ عقود نحن بعيدين على موقع صناعة القرار يعني لو تعود الآن في مجموعة الـ20 لنا على الأقل 4 دول 3 دول إسلامية
نعم.
من قبل
تركيا
أندونيسيا والمملكة العربية نعم. السعودية من قبل ولا دولة موجودة في موقع القرار وبالتالي من قبل كنا ننفذ لا نشارك الآن الأمور بدأت تتغير شيئا فشيئا التغيير الجذري صعب وأخذ هذه المكانة ليس بالسهولة هذه الدول فرضت نفسها اقتصاديا الآن اقتصاد الصيني أو اقتصاد الهندي أو اقتصاد التركي أو السعودي فرض وجوده لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا يعني فرنسا أو بريطانيا تتنازل عن موقع الموجود فيه لا أعتقد أن هذه الدول بسهولة هكذا تطلب من هذه الدول انضمام ومشاركتها في إيجاد الحلول والقرار لولا أن الأمر أصبح من الضرورات وأصبح لا مفر أن هذه الدول التي الآن أصبحت من مصفات الدول المتقدمة اقتصاديا لا أعتقد بأن الولايات المتحدة والجماعة الأخرى اتفقت بهذه السهولة أن الشطر لا أقول كل جزء على الأقل شطر من القرار سوف يتفق فيما بينهم بين المجموعة العشرين
لكن إذا كانت الصين دكتور الآن تعاني من الضغط الأمريكي الذي تمارسه السياسة الأمريكية على الصين وهي قوة بكل معاني الكلمة عندما نطق كلمة قوة فكيف تستطيع الدول العربية والدول الإسلامية ذات البعد الأقل على مستوى السياسي ومستوى الاقتصادي أن تحفظ لنفسها الوجود والمشاركة أيضا أنت تحتفل بالوجود دكتور
والله أنا متفائل جدا الصين الآن أكيد فيه ضغوطات جمة أوروبية وأمريكية على الصين حتى أننا شاهدنا ونشهد حرب ما يسمى بحرب العمولات نسبة لمحاولة ودفع هذه الدول الصين تغير تعدل من عملتها من ناحية القوة الشرائية لكن إلى حد الآن لم تستطع أن تحقق هذه الدول شيء لأن اقتصاد الصيني اقتصاد قوي في حكومة قوية يعني قرار سياسي قوي وبالتالي فالضغوطات يمكن تجاوزها ومثال ثاني تركيا يعني حتى الآن تركيا تعتبر نموذج في الاقتصاد الإسلامي اقتصاد قوية رغم أن الضغوطات رغم الملفات الكثيرة التي تراد أن تحاك ضد تركيا ومحاولة زعزعة استقرارها الأمني وحدودها وغير ذلك في قضية الأكراد رغم ذلك فتبقى تركيا لاعب مهم جدا في الساحة الاقتصادية في الساحة السياسية وغير ذلك فالدول الإسلامية ولو تكافلت فيما بينها وتعاونت أعتقد
لو.
أن لو أقول لو لأنه مش صعب
جميل.
لو نستطيع الآن أن نحقق التكافل والتعاون العربي في بداية الأمر لأنه هو النواة
صحيح.
لو استطعنا أن
صحيح.
نجبر هذه الدول العربية بطريقة أخرى يعني مباشرة وغير مباشرة أنها تلتف وتقف موقف رجل واحد من وراء المملكة العربية السعودية استطاع فيما بعد أن العربية السعودية تكون هي القاطرة يعني لأنها كل الإنجازات وكل المؤسسات وكل المشاريع الإسلامية إلا ونبحث من مؤسسها أو من وراءها أو من يدعمها إلا ونجد المملكة فإن استطاعت المملكة أن تجلب العالم العربي أكيد بعد برهة زمنية أنها تجلب العالم الإسلامي يمكن أن نشكل قوة وأعتقد أننا نشكل قوة لأن بالأمس أو ما قبل الأمس اجتمعت في فرنسا منظمات تحارب أسلمة أوروبا وغير ذلك فأعتقد أنهم لا يهدفون إلى ذلك الآن ينظرون أن المارد الإسلامي المارد العربي لم يعد ذلك الشخص الذي يستهلك بل أصبح الشخص في موقع القرار يتخذ القرارات يشارك في اتخاذ القرارات فمجموعة الـ20 فيها 3 ممثلين العالم الإسلامي في ممثل العالم العربي وبالتالي الأمور بدأت تتغير في شيئا فشيء
جميل دكتور أنت تتحدث قبل قليل عن اتحاد المسلمين وأن يتحدوا وأن يصنعوا لهم شخصية تقيهم من أن يندمجوا في الآخر وينصهروا فيه لكن أنت تعرف أنه لما اختيرت المملكة للعضوية صارت هناك ردود فعل عربية قبل أن تكون غربية صرح معالي وزير المالية المصري بأنه على مجموعة الـ20 أن تعرف كيف تختار في إشارة إلى المملكة؟ ألا ترى أنه على المستوى الثقافي ما زلنا بحاجة إلى الكثير من الوقت لنصنع البنية الثقافية فقط للوحدة، للاتحاد، للاتفاق، كما نجد مثلا في الاتحاد الأوروبي؟
وأكيد أنا أشاطرك جزء كبير مما ذكرته الآن، لكن لابد أن نشير أن هذه مشكلة العالم العربي. عندما دولة تظهر إلى الوجود، مع الأسف الشديد لا نقوم ونبارك ونشجع ونساند، حتى ولم نكن نحن الأحق. لما تختار دولة يعني نساهم، فانصر أخاك ظالما أو مظلوم، على الأقل إذا حققت فيما بعد نتائج أكيد بطريقة مباشرة وغير مباشرة سنجني الثمار. أقول وأكرر، وأنا لست مصري ولست سعودي، أنا جزائري، أقول وأكرر بأن اختيار المملكة السعودية لم يكن هكذا منا أو صدق من أحد. فالسعودية هي الدولة العربية الوحيدة المؤهلة أن تكون في مجموعة الـ20. لا مصر ولا الجزائر ولا السودان ولا سوريا ولا العراق ولا دول الخليج ما عدا السعودية تستطيع أن تكون في هذه المرتبة،
لأن بلغة الأرقام دكتور.
بلغة الأرقام، بلغة الأفعال وغير ذلك. يعني العاطفة شيء
صحيح.
والأرقام، لا أعتقد أن الولايات المتحدة أو بريطانيا وغير ذلك عندما اختارت السعودية كعضو في مجموعة الـ20 تم هذا الاختيار لأسباب غير اقتصادية. فاختيار السعودية في مجموعة الـ20 أو نشأة مجموعة الـ20 كان لاعتبارات اقتصادية صرفة. يعني الآن أكبر اقتصاد عربي هو السعودية، أكبر ممول لصندوق النقد الدولي السعودية، فهي تحت المرتبة السادسة. الدولة العربية الوحيدة الموجودة كعضو في الجمعية التنفيذية لصندوق النقد الدولي هي السعودية. ثاني دولة في العالم تساعد العالم بتبرعات بمساعدات هي المملكة العربية السعودية
في العالم
بعد الولايات المتحدة الأمريكية. فلا أعتقد أن دولة في العالم العربي تستطيع أن تقف في هذا الموقف. فهناك أكثر من 260 مشروع في 60 دولة يتم تمويلهم من صندوق الاستثمار السعودي، وبالتالي أكثر من 32 مليار دولار مساعدات بلغت إلى حد الآن، مساعدات خارجية قدمتها السعودية لمختلف دول، ليس فقط العربية الإسلامية بل حتى الدول الغير إسلامية، فهي تجني ثمار هذا التعاون، ثمار وجود أكبر مقرض لصندوق النقد الدولي هي السعودية، أكبر احتياطي في النفط هي السعودية، أكبر منتج يعني النفط الحقيقي، أكبر منتج للنفط هي السعودية. ونحن نعلم بأن النفط هو العمود الفقري لأي سياسة، أي برنامج يريد أن يخرج العالم من هذه الأزمة يؤخذ على اعتبار سعر النفط. لو الآن قررت المملكة أنها توقف الإنتاج سينهار الاقتصاد العالمي، وبالتالي فالاعتبارات السياسية جهنم. السعودية تم اختيارها لاعتبارات اقتصادية. يمكن نحن العرب عندما نتعامل نعطي العاطفة والسياسة أكثر، لكن الغرب عندما يتعامل هذه آخر أشياء يهتمون.
منطلقات مادية.
منطلقات مادية. لماذا لم تختار ماليزيا واختارت أندونيسيا؟
هذا السؤال.
لأن الدخل الخام الأندونيسي هو أكبر من ماليزيا. أكيد الدخل الفردي الماليزي هو أكثر من أندونيسيا. فماليزيا قوة اقتصادية، لكن لو قارنت مع أندونيسيا كدخل خام فماليزيا أندونيسيا مرتبة أحسن من ماليزيا. وبالتالي فأعتقد أن الآن ليس مهم من يكون، نحن كلنا في العالم العربي من مشرق إلى مغربي ندرك بأن السعودية أصبحت الآن قوة اقتصادية، قوة سياسية، قوة ضاربة، ليس في الشرق الأوسط، فتأثيرها يمتد إلى إفريقيا، تأثيرها يمتد إلى أصقاع آسيا، إلى أوروبا وغير ذلك. فبالتالي فأعتقد أن الآن يعني القومية العربية تتطلب منا أو إسلامنا يتطلب منا أننا نقف مع السعودية، لأن هي الصوت العربي الوحيد الموجود الآن في هذه المنظمة، حتى وإن كان تأثيرها بسيط. أنا أعتقد أن الوجود أحسن من عدم الوجود.
هذا موطن السؤال دكتور. إذا كنا مع كل هذه الثروات وهذه المواقع الاستراتيجية التي نحظى بها، القوة التي ذكرت قبل قليل، أرقام عالية المستوى، يعني ليس هناك منافس حتى في بعض الدول الغربية الكبيرة، ومع ذلك نحتفل فقط بالوجود، ماذا نصنع يعني دكتور؟ هل هذا طموح العالم العربي أن يحتفل بوجود المملكة في منظمة الـ20 وأن تكون قطر مقرا للمونديال القادم؟ هذه الاحتفالات ستظل يعني بحثا عن وجود، يعني وكأننا ننتظر من الآخر أن يعطينا وثيقة الميلاد.
أكيد أنا في بحثي لو ترجع لبحثي قدمت 33 بديهية تدافع على اختيار السعودية. لماذا تم اختيار السعودية كممثل وحيد للعالم العربي؟
جميل.
على الأقل يعني لو نبحث ونتعمق يمكن نقدم 100 برهان 100 دليل يبين بأن السعودية هي أولى من أي دولة عربية أخرى. من المنطق أن جزائري لابد أن أدافع عن الجزائر، لكن أنا أعتقد بأن السعودية الآن هي أولى تلك الدول العربية بدون منازع، بدون نفاق، بدون مجاملات، بدون أي اعتبارات أخرى كممثل للعرب في هذه المجموعة.
طيب دكتور،
المشكل يعني لأجيب على سؤالك، ليس الهدف أن من التواجد ليس أننا نشارك من أجل المشاركة.
نعم.
وهذه الغنية كنا نسمعها كثيرا في احتفالات عربية، المهم المشاركة. لا، ليس المهم المشاركة. نعم. المملكة العربية السعودية الآن أصبحت لاعب فاعل. من قبل كنا نحن العرب ننفذ، الآن أمر تغير، نحن العرب عن طريق المملكة السعودية نؤثر، نغير، نجلس الطاولة، نتخذ القرار. يمكن في الوهلة الأولى أن صوتنا وقوتنا ضعيفة بالمقارنة مع الاقتصاديات والدول الأخرى، لكن أعتقد أن مسافة الميل تبدأ بالخطوة الأولى.
صحيح.
وأعتقد بأن هذه الخطوة الأولى. قطر فازت بكأس العالم تنظيم، هذا شيء إيجابي. لابد على العالم العربي كله يكون فاخر أن هناك دول عربية قدمت ملفاتها من قبل ولم تنل حتى تشرف أنها تكون بين الدول اللي تختار في يعني في الآخر
التصفيات.
قطر استطاعت، البلد الصغير استطاع أن يقدم ملف فاز على أكبر دولة وأعظم دولة في العالم، هذا فخر العرب. لكن لا نتباهى فقط به، لابد الآن القطريين يثبتون أنهم كانوا الأجدر ويمثلون العرب أحسن تمثيل، ولابد أن يكون مونديال 2022 أحسن مونديال يعني في تلك الحقبة. نفس الشيء بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بين أنها كانت خارج
حلبة
الصراع، الآن أصبحت جزء ولاعب فاعل في اتخاذ القرار. أكيد من الصعب أنها تفرض وجودها في الوهلة الأولى، لكن قوتها الاقتصادية، قوتها النفطية، قوة احتياطاتها المالية، برامجها الضخمة واستثماراتها الضخمة وإنجازاتها القاعدية الهائلة الضخمة. الآن كل العالم يشهد بأن الهياكل القاعدية في المملكة العربية السعودية أصبحت جد متطورة لو قورنت مع هياكل أخرى أوروبية وأمريكية. هذا سوف يكون سند لو نحن العرب 22 دولة وقفنا وقفة رجل واحد من وراء السعودية، فحظوظها في اتخاذ القرار، في التأثير على القرار سوف تزداد أكثر فأكثر.
جميل. هنا تساؤل مهم دكتور. المشكلة يعني التي يطرحها كثير من الراصدين أن الدولة الإسلامية والعربية حين تجلس على الطاولة الاقتصادية بغض النظر عن المملكة، تركيا، غيرها من الدول الإسلامية، لا تجلس بشخصيتها هي، تجلس بسياسة بانتمائها إلى سياسة وضعها الغرب. فكأن الدولة الإسلامية حين تجلس على هذه الطاولة هي تلميذ صغير للمعلم الكبير الدول الغربية. مثلا لما تنظم قطر المونديال بكل سعادة نتلقى هذا الخبر بالتأكيد، لكن هل قطر ستقدم المونديال وإلى هامشه تجري الثقافة العربية ليتلقى الغربي وهو يحضر هذه المباريات ثقافة غربية بامتياز تعاليم الدين الإسلامي، أم أنه سيأتي إلى قطر ويجد نفسه في دولة أو في مدن هي على النظام الأوروبي على المستوى الأخلاقي، على المستوى القيمي، على المستوى الاقتصادي؟
أخي العزيز، لو ترجع إلى مونديال جنوب إفريقيا، أعتقد لنا الفخر أن المملكة العربية السعودية بكل مؤسساتها فتحت خيمات هناك في جوهانسبورغ. أيوة. ومدن كثيرة في جنوب إفريقيا تعرف بالإسلام. يعني انظر المسافة التي بين العربية السعودية وجنوب إفريقيا. عندما كنا نحن نفكر في كرة القدم ومقابلة ضد فريق وفريق، هناك رجال في المملكة العربية السعودية عن طريق منظمات كانوا يفكرون كيف يبلغون، واختاروا هذه الفترة لنشر ونشر الدعوة الإسلامية في جنوب إفريقيا. أعتقد أن قطر وهذا ما نأمل إن شاء الله
تكون أقرب
نعم. ليس فقط للقطريين، للسعوديين، للخليجيين نعم. للكويتيين، للعمانيين، للبحرينيين، نقدم صورة مشرقة على العالم الإسلامي، على الإسلام المتفتح، الإسلام الذي استطاع في فترة زمنية قصيرة أن يكتسح العالم، الإسلام الآن الذي أوروبا كلها تعيش على مخاوف أسلمت أوروبا بعد 50 سنة، الإسلام الذي الآن يدق أبواب الغرب وتنظم له ندوات وتنظم له لقاءات، كيف يستطيعون وقف هذا الزحف الذي الآن هو يدق أبوابهم؟ أعتقد بأن هي فرصة سانحة لتقديم العالم الإسلامي على أحسن صورة، وهي فرصة سانحة للدول الإسلامية وعلى رأسهم الرائدة المملكة العربية السعودية أن تقدم هذه الصورة المشرقة للإسلام الذي سوف يؤخذ من طرف هذه الدول. قضية التنظيم الإداري والتنظيم، أنا أعتقد 100% بأن قطر ستنجح في هذا الجانب، فلا شك في ذلك أن العربي هو رجل المهمات الصعبة، عندما يترك له المجال هكذا لا يشتغل، لكن عندما يكون في تحدي مهمة صعبة أعتقد أن سوف كل، لأن أعتقد أن القضية ليست قطرية الآن، أصبحت عربية، أكيد البلد هو قطر، لكن الآن لو فشل قطر في تنظيمها سيكون تأثيره سلبي على كل العالم العربي. لذلك فأعتقد بأن لو فشلت السعودية في أداء دورها المنوط فيها في مجموعة العشرين سيكون فشل لكل العالم العربي، وستكون نكسة لنا، يعني يمكن تدوم 100 سنة أو لم أقل أكثر. لذلك فالآن المملكة تلعب دورها على أحسن ما يرام، لابد على جميع الدول العربية أن تترك تلك الحساسيات، تلك الخزابيل، لأن كل الشعوب العربية أعتقد لو قمنا باستبيان في كل العالم العربي، كل العالم العربي يدعم مكانة المملكة العربية، ونتمنى لها أن تأثيرها أكيد مع الوقت سوف يزداد. أنا ماذا نطلب في شخص يعني منذ بضعة سنوات فقط أصبح الآن يجلس في طاولة التي تقرر السياسة العالمية الاقتصادية جميل. كيف نطلب منها بين عشية وضحى؟ يمكن نطلب من الصبي أن يعمل أشغال أو أعمال تطلب من الرجل الكبير؟ لا، مستحيل، لابد أننا يطلب يعني المملكة العربية في اللحظة هذه، في الفترة هذه وجودها يعتبر انتصار لنا جميل. بعد فترة زمنية أكيد تأثيرها سوف يزداد يوما فيوم، لأن نحن الآن بصدد رؤية ردات الأزمة العالمية، يعني نتكلم عليها فيما بعد، الآن بدأت تطرق أبواب، بدأنا باليونان ثم إسلندا، وبعد فترة ستدخل البرتغال، ويمكن إذا بقت الأزمة إسبانيا وفرنسا وبلجيكا مرشحة لأن تدخل في هذه المتاهات. بريطانيا الآن في أزمة مالية ومما أدى إلى سياسة تقشفية، الآن أنا الأول للعالم العربي أن يكون هو المنقذ، لكن بفاتورة ترجع إلى العالم العربي. وأعتقد وجود المملكة في مجموعة العشرين إذا استطعنا أن نستثمرها أحسن استمرار ستكون إيجابية للجميع.
جميل. إذن نحن بحاجة إلى قيم أخلاقية، يعني الدول العربية الآن أقصد الأنظمة السياسية بحاجة إلى دعم الأخلاقي الذي يجعل الدولة تقف إلى جوار دولة أخرى بغض النظر عن حساسيات إقليمية. هذا ما نحتاجه.
هذا من الضروري، لأن لو
أنت كيف تلمس الآن الوضع يا دكتور بصراحة؟
والله يا أخي يا مهمة المملكة صعبة جدا،
يعني معلش دكتور أنت تعرف الآن إذا مباراة كرة قدم استطاعت أن توتر العلاقة بينكم في الجزائر وبين الإخوة في مصر، فمن باب أولى أنه مقعد اقتصادي كبير أو تنظيم لمونديال عالمي سيكون أكثر حساسية بين بعض الدول.
والله يا أستاذ، يعني العلاقات بين مصر والجزائر تأثرت في الصحافة فقط وأعتقد أن علاقات أخوية موجودة وترابط وشكل رسمي في الصحافة هي اللي أعطت الزخم أكثر من اللازم. لذلك فانظر المواقف السياسية المصرية الجزائرية، يعني ما في إشكال. بالنسبة للعالم العربي أنا أشاطرك لأن مشكلة أخلاقية أكثر منها مشكلة أخرى
جميل.
لأن كل دولة ترى نفسها أنها هي الزعيمة
جميل.
وكل دولة ترى نفسها أنها هي أحق من الآخر رغم أنها تدرك في قرارات نفسها أن اقتصادها وأن سياستها وأن مواقفها ضعيفة جدا، لا يمكن أن تكون في بين آخر. الآن هذه الدول التي تعتقد أنها من حقها أنها تكون في مكان العربية السعودية لابد أن ترتقي في السلم التنافسية الاقتصادية، لابد أن ترتقي في السلم الترتيب العام من ناحية القوة الاقتصادية. إذا استطاعت غدا أن تصبح مصر أو الجزائر أو تونس أو المغرب هي الأوائل، أكيد سنطلب من المملكة أن تترك مكانها إلى الأقوى. الآن في الوقت الحالي وأعتقد عشرات السنين المستقبلية الاقتصاد السعودي هو رقم واحد. وبالتالي من المفروض على جميع الدول، أقول الحكومات لأن الشعوب أعتقد بأن هذا الأمور محسوم، من المفروض على جميع الحكومات أنها تساند كما ساندت قطر في نجاحها في فوز بتنظيم
المونديال.
لابد أن تساعدها لإنجاح هذا المونديال.
كيف دكتور يعني ممكن أن تساعد الدول المملكة في انضمامها إلى منظمة العشرين، أن تساعد قطر مثلا، تساعد أي دولة عربية تنضم إلى مؤتمر عالمي كبير؟
دكتور فيه طريقتين للمساهمة.
نعم، الأولى
إما السكوت هو يكون أحسن مساهمة. يعني كثير من دول يطلب منها أنها لا تعكر.
مصيبة أن تكون مساهمة بأن أسكت.
أحسن
يعني.
في بعض الأحيان أحسن. طيب. عدم الكلام
الثاني.
أحسن.
الثانية
هي بمد السعودية بكل خبرات وبكل النصائح والوقوف إلى جانبها في كل المواقع.
لكن دكتور أنت الآن قدمت ورقة إلى المؤتمر الذي تنظمه الجامعة الإسلامية، تحتفل فقط بانضمام المملكة، يعني أنتم معشر الأكاديميين ألا ينبغي عليكم أن تقدموا الدعم العلمي؟ طبعا أنت لك الكثير من البحوث والأوراق في الاقتصاد في الأزمة العالمية، لماذا لم تقدم مثلا بحثا يدعم وجود المملكة؟ الأساتذة في الجامعات السعودية لماذا لا يقدموا البحوث التي تدعم، بدلا من أن أقول أن المملكة وجدت لأنها تستحق أن تكون موجودة، هي وجدت بقرار عالي المستوى وسواء رضينا أم لم نرضى هي موجودة، لكن أين الدعم؟ أين الدعم منكم أنتم الأكاديمية؟
لو 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 ترجع للورقة في الخاتمة هذا ما قلت.
المحور السابع.
قلت أن وجود المملكة العربية السعودية يمكن أعتقد بأنها هو سيف ذو حدين. على المملكة ولصالح المملكة، يعني للمملكة وللعرب. إذا استطعنا أن نستعمل هذا السيف أحسن استعمال سيكون خير للمملكة باعتبارها أنها ممثل العرب ولجميع العرب.
طيب.
ويكون السلبي إذا المملكة أصبحت في مجموعة العشرين تتكلم فقط على السعودية والعالم العربي كله لا يساند المملكة، ستكون خراب لنا وللسعودية.
هي مضطرة إلى ذلك لما صرح وزير التربية المصري بأنه هناك دول غير قادرة على تمثيل الدول العربية، اضطر وزير المالية السعودي الدكتور عساف أن يصرح بأن المملكة لا تمثل إلا نفسها ولم تدع من أحد إلى تمثيلها.
دكتور
يعني
في لقاء
ماذا تفعل؟
في لقاء جمع بين العرب وأمريكا الجنوبية في خادم الحرمين عندما ذهب إلى اللقاء طلب من جميع الدول العربية والدول النامية أنا هنا ما تريدون مني أن أفعل.
جميل.
لابد الآن الجامعة العربية عندما قبل اجتماع مجموعة العشرين لابد أن وزراء المالية الجامعة العربية يطلبوا من السعودية لقاء يجتمعون يعطون الحلول الأكاديميين الجامعيين تحت تصرف الجامعة العربية تطلب أي بحث أي شيء سيتم إنجازه سواء في الجزائر في تونس في المغرب في مصر في العراق في اليمن في فلسطين في كل بقعة أعتقد أنهم جاهزون لهذا العمل. فبالتالي فالإشكال المطروح الآن هي الحساسيات الموجودة في العالم العربي
لابد أن نتجاوزها ومن ثم يحصل التفاعل
أكيد.
إما بالسكوت أو بال
لا يعني السكوت هو أسوأ الحلول.
هذا الحل الأول دكتور، لم تتحدث عن الحل الثاني.
الحل الثاني هي المساعدة.
المساعدة
السياسية، مساعدة المواقف،
الدعم المعنوي.
الجامعة العربية أن تلعب دورها قبل كل اجتماع. انظر قبل أي اجتماع مهم الاتحاد الأوروبي اجتماع.
نعم.
ليس
طبعا.
على مستوى الوزراء بل على مستوى الرؤساء.
نعم.
نحن لا نطلب على مستوى الرؤساء، نطلب على مستوى الوزراء فقط.
نعم. طيب.
يعني اجتمع وزراء المالية.
هذا لم يحصل طبعا.
لحد الآن لم يحصل مع الأسف الشديد. ويقدموا على الأقل ورقة عربية. تكون المملكة العربية السعودية هي الناطق باسمها. يعني وجهة نظرنا لأن كلهم ينتظرون المال العربي في إيجاد الحلول. وبالتالي المال العربي موجود لكن حتى الفكر والرأي العربي أيضا موجود. يمكن لنا أفكار، يمكن لنا طروحات لإخراج هذا العالم رغم أننا لم نسبب في هذه الأزمة، رغم أننا نحن الذين دفعنا الفاتورة غالية. لأن غير معقول يعني لو نرجع إلى التاريخ المالي وتاريخ الأزمات يعني دائما نفس الأزمة تنطلق تقريبا من نفس الدولة مع الأسف الشديد، وبقدرة قادر هي الدولة الأولى التي تخرج من الأزمة، وبقدرة قادر هي الدولة التي في نهاية المطاف هي تخرج فائزة من هذه الأزمة. يعني علامة استفهام، هل في شيء من وراء هذا السيطرة أم أن هذه الدولة عندما يوقع فيها الأزمة تبدأ جامعاتها وتبدأ مراكز بحوثها على إيجاد الحلول السريعة؟ وأنا كأكاديمي أقول الحل الثاني. الحل الثاني يمكن هو الأقرب إلى الصواب، وبالتالي فخروجنا من الأزمة يكون في فترة زمنية قاصرة. لذلك الآن تلاحظ أن في كثير من دول التي هي موجودة الآن في مجموعة العشرة تستثمر في رأس المال البشري، تستثمر في، انظر الآن الهند. الهند يعني لو نقارنها اقتصاديا ونقارنها من ناحية المعيشة ومن ناحية كذا، يعني دولة يعني بين قوسين، لكن لو نقارنها من ناحية التكنولوجيا، من ناحية التطور، من ناحية البحث العلمي، فقط كثير، أصبحت الآن بلد مصدر لرأس المال البشري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تتعاقد مع الهند لتكوين 100, 200, 1000, 2000 مهندس في الكمبيوتر، في الإعلاميات، في البرمجيات. ولو نذهب إلى الهند يعني نجد تناقضات ضخمة، مستوى معيشي بسيط جدا يمكن أقل من الصفر.
صحيح.
لذلك فالآن لابد على العالم العربي يساعد المملكة من خلال البحث العلمي، على الأقل من خلال البحث العلمي، حتى ولم يرد سياسيا فسكوته أولى من كلامه. لكن من ناحية البحث العلمي، لأن الآن هذه المنظمة دورها هو إيجاد ما هي الوسيلة لإخراج العالم من هذه الأزمة بأقل تكلفة ممكنة. هذا هو الإشكال. الآن المملكة العربية السعودية هي تحملت هذا العبء، فهي موجودة. وأنا أقول لا تمثل
نفسها،
تمثل حبة أمكارها، فهي تمثل العالم العربي. وأعتقد أن العالم العربي لا تمثله دولة، بل هناك 22 دولة، وأعتقد أن الدول الأخرى بل رحبت. لم أقرأ في الصحف، لم أجد في أي مقال أي دولة يعني تندب بوجودها.
كان هناك احتفال،
كل دول تحتفل، على الأقل دول المغرب العربي كلها جد سعيدة بوجود المملكة. نحن في جامعاتنا ندرس لأبنائنا، لطلبتنا، لأن لأول مرة بدأنا ندخل إلى، على الأقل نعرف كيف يتم اتخاذ القرار الاقتصادي والقرار المالي.
نعايش لحظة الولادة يعني.
على الأقل نفهم كيف يتخذ القرار، أن ندرس لأبنائنا يعني القرارات، لكن لا نفهم كيف يتم اتفاق على القرارات. الآن هذه الأمور كانت حكر عليهم، كان تتخذ من أبواب مغلقة. الآن موجود المملكة العربية السعودية بالداخل، ففي الجمعية التنفيذية لصندوق النقد الدولي باعتبارها سادس دولة، وموجودة في مجموعة العشرين باعتبارها عضو.
جميل.
يعني عضو بكامل السلطة والسيادة.
جميل. سندخل الآن في المحور المهم، ماذا يراد من المملكة أن تفعل للدول العربية الآن وهي جالسة على كرسي تمثيلي كبير عالي مستوى؟
يعني باسم الشعوب،
أنت من بحثك العلمي، من بحثك العلمي ومتابعتك للأزمة المالية، للأرقام لكل دولة على حدة، ماذا تطلب من المملكة أو تؤمل على الأقل
كباحث؟
أي باحث.
كباحث أعتقد أن ننتظر كثير من المملكة العربية السعودية، أنها ستقدم البديل، تقدم وجهة النظر الاقتصادي العربي، السياسي العربي، المثقف العربي، لأن فيه الآن إن صح التعبير صراع الأفكار. الأفكار الرأسمالية ما جنينا من وراها إلا الأزمات.
تريد الأفكار الإسلامية تقدم مشروعا،
أفكار على الأقل حتى وإن لم تكن 100% إسلامية، على الأقل نبدأ ندخل كما قلت لك سابقا شيئا فشيئا في تغيير. الحلول موجودة عندنا، يعني موجودة في العالم الإسلامي، لماذا لا نقدم؟ لماذا العالم هذا لا يعيش هذه الحلول؟ لماذا لا نحتفظ بهذه الحلول لنفسنا؟ يمكن أن هذه الحلول لو قدمت سوف تغير العالم من ناحية الاقتصادية، من ناحية المالية. يمكن أن نقدم خدمة كبيرة للدين الإسلامي، يمكن نجلس قرون ونحن نقوم بالدعوة الإسلامية ولا نحقق هذا المبتغى. لكن يمكن بقرارات بين قوسين إسلامية، بمعاملات مالية
من بوابة
إسلامية،
الاقتصاد ممكن
بوابة
النصر. الاقتصاد ممكن. لكن هل تتوقع أن العالم الغربي الذي يعرف كل شيء عنا حتى ما عرفنا في العصر الجاهلي وثقها لنا ودرسنا إياها، أو تظنه لا يعرف الحل المصرفي الإسلامي؟ هناك تصريحات كبيرة من مفكرين واقتصاديين غربيين، بل بعضهم دعا إلى تطبيق المصرفية الإسلامية لتكون المنقذ. هل تتوقع أن العالم الغربي لا يدري، أم أنه يخشى مما وراء الاقتصاد؟ لأن في الغرب دكتور وأنت تعرف كل منهج اقتصادي خلفه رؤية فلسفية، يخشون من هذه الرؤية الفلسفية أن تتغلغل في وجدان المجتمع.
دكتور هم يخشون من هذه الفلسفة، هم يدركون أحسن منا ويفقهون أحسن منا الاقتصاد الإسلامي والمعاملات الإسلامية، لأنها تدرس عندهم في مستويات جد جد عالية.
المصرفية الإسلامية،
كل الاقتصاد الإسلامي الآن في إسرائيل، في الكيان الصهيوني موجود، يقال بأنه موجود فرع يدرس كل الأوقاف الموجودة في العالم الإسلامي. يعرفون كل شيء علينا، يمكن نحن أشياء نجهلها في أنفسنا هم يعلمونها
مرآتهم أكبر يعني أكبر. وأنظر
لأنهم احتاطوا لهذا الأمر منذ عشرات السنين. الإشكال الآن هو ما يسمى بمقاومة التغيير. هم يدركون أن يأتي اليوم الذي يتم فيه التغيير لكن يحاولون قدر المستطاع أن يقللوا من هذا الاحتمال. فبالتالي فالآن بعد هذه الأزمة ليس لهم حل آخر. أوصلوا العالم إلى طرق مسدودة عشرات سنين، كل تقريبا كل 10 سنوات إلا وأزمة كبيرة، يعني في العشريات الأخيرة أزمة 1929 ثم جاءت أزمة أقل حدة، لكن في العشريات الأخيرة أزمات جد قوية، أزمة 2006 المكسيك 1997 قبلها الأرجنتين، وبالتالي الآن وصلوا إلى باب مغلق، لابد أن يبحثوا عن الحلول. استطاعوا أن ينتجوا عشرات إن لم أقل مئات آلاف المنتجات المالية، أنشأوا ما يسمى بالاقتصاد الوهمي الافتراضي الذي يبيع ويشتري في أشياء وهمية. البورصات الأسواق أنا أعتبرها بين قوسين هي أسواق للمقامرة وليس أسواق مالية، ثم انهارت هذه الأسواق. الآن يبحثون عن الحلول، أكيد سوف يحاولون إيجاد بعض البدائل يعني ولا يسمونها إسلامية، لكن من بحها هو إسلامي. الآن فرنسا بعد كل ما مقاومة أدخلت الصيرفة الإسلامية منذ سنتين أو ثلاثة، ويعني الآن الصيرفة الإسلامية
ترك بها سياقة مصرفية، يعني
سياقة مصرفية تم تنظيمها من ناحية الجباية، تم إصدار قوانين، ويعني يمكن دول إسلامية لا يوجد فيها قانون للصيرفة الإسلامية. فرنسا في فترة زمنية قصيرة جدا نظمت الهيكل القانوني، والآن تنظم الهيكل التدريبي الكوادر، يعني يتم تكوين طلبة في جامعات فرنسية حول ما يسمى بالصيرفة الإسلامية. في أساتذة من العالم منهم من الجزائر يذهبون بشكل دوري يكونون هذه الطلبة من أجل الحصول على البكالوريوس فيما يسمى بالصيرفة الإسلامية. الآن فرنسا هذا الحل لم يكن حلا ترضيه فرنسا على فرح وسرور، كان على مضض، لأن هي تدرك بأن هناك جالية إسلامية كبيرة جدا، وتدرك بأن هذه الجالية لم تكن كما كانت من قبل جالية فقيرة، أصبحت جالية غنية قوية لها موارد مالية ضخمة، تريد أن تبقيها في فرنسا وبالتالي تستعملها كما تفعل الآن بريطانيا، كما تفعل الآن ألمانيا مع الجالية التركية وغير ذلك. فبالتالي هم يدركون أن الحلول موجودة عندنا، لكن لا يأخذوها بهذا الشكل المباشر
خوفا مما وراءها،
خوفا من وراءها، لأنهم يخافون على أسلمة أوروبا.
إذن الحساسية من إسلامنا أكثر من حساسيتنا نحن من التعامل مع الثقافة الغربية.
أكيد
نحن نعدها انفتاحا ونوع من التطور والتقنية ونوع من التعاطي مع الآخر،
لكن هم يعدونها خطر، هم يريدونها انفتاح لكن في دوائرهم الضيقة أو الواسعة دائما يهولون من خطر انتشار، من خطر أسلمة فرنسا. بالأمس أسمع بأن أكثر من 40% من سكان العاصمة بلجيكا هم مسلمون، مخافة على أن باريس مارسيليا، مدينة مارسيليا يعني تقريبا هي مدينة أخرى جزائرية إسلامية، يعني تقريبا الجالية كلها موجودة هناك، يعني هم يخافون من بين قوسين ما يسمى بالشبح الإسلامي، لكن هم يدركون بأن هذا الأمر يعني متحقق اليوم أو بعد بكرة أو بعد أسبوع أو أسبوعين.
نستطيع أن نغلق هذا الحوار بمطالبة المملكة العربية السعودية بأن تطرح الشخصية الإسلامية من خلال القرار الاقتصادي؟ هذا ما تريده من المملكة بوصفك باحثا طبعا.
أكيد يعني لابد على المملكة العربية أن تستغل هذه الفرصة، يعني اللي كنا ننتظرها منذ عشرات السنين جاءت هذه الفرصة منذ بضع سنوات، وأن تستغل المكان الموجودة فيها سواء في مجموعة العشرين أو داخل منظمة صندوق النقد الدولي لفرض شيئا فشيئا، لا أقول هكذا، فشيئا فشيئا الطرح العربي، الطرح الإسلامي، الحلول العربية الإسلامية، وأن تكون المملكة خير سفير للأمة العربية.
جميل.
يعود الفضل لكل العالم يدرك بأن فضل انتشار الإسلام في العالم الآن هو انطلق من العربية السعودية، من هنا من هذه الأرض الطاهرة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. أعتقد أن سوف يرجع وترجع الأمة الإسلامية وقوة الأمة الإسلامية وقوة الأمة العربية من المملكة العربية السعودية بتواجدها في هذه المنظمات. وأكيد يعني إحنا مطالبين بمساعدة المملكة ليس حبا إجبارا. أنا أعتقد أن هذا واجب يعني كل العالم وأي دولة تتقدم عربية إلى أي محفل لابد على كل الدول تساعدها، لأن وجود هذه الدول في هذه المحافل هو أكيد هو تمثيل لتلك الدولة، لكن في نهاية المطاف هو تمثيل للعالم العربي والعالم الإسلامي.
جميل دكتور كمال، بعدد الكلمات التي زرعتها اليوم في أرضنا ألف شكر لك.
شكرا، أعطيك العافية.
أيها الإخوة الكرام، كان يتحدث إلينا الدكتور كمال رزيق العميد السابق لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير في جامعة البليدة الجزائرية وأستاذ التعليم العالي حاليا في الجامعة نفسها. تحدث عنا حديثا أكبر من حديثنا عن أنفسنا وفق أسلوب علمي أعلى بكثير من مديح القصائد والأغاني الوطنية. بقي السؤال، هل نفهم أنفسنا جيدا أم لا؟ أترك السؤال لكم إلى وقت آخر، ألتقيكم، كل التحايا.